سعيد مش تسمعني؟
مو سعيد سعيد ولا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم وفي هذه الليلة الثالث من جماد الأولى عام 1442 نشرع إن شاء الله تعالى في تدريس كتاب عظيم من أعظم كتب التوحيد، وهو فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومعلوم عندكم أهمية التوحيد، وأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا لذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله عز وجل أراد من عباده أن يعبدوه، وتكون عبادتهم لله عز وجل عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. وكثير من البشر الذين خلقوا لهذه الغاية لم تتوفر عندهم، وهذا كله بسبب الجهل وبسبب ما حصل للناس من الابتعاد عن دين الله عز وجل وعن دين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسيأتي ذكر فضائل التوحيد وأهمية التوحيد من كلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وحفيده عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. لكن قبل أن ندخل في الكتاب، أولا، من وفى لنا شرطنا؟ طبعا كما هو معلوم عندكم هذا الكتاب الذي هو فتح المجيد هو يعتبر أعظم كتاب وأفضل كتاب من الكتب التي تدرس في علم التوحيد. وقد يقول قائل: قد قلتم قبل في كشف الشبهات إنه أحسن كتاب، وتقولون في هذا أيضا مثل ما قلتم ذاك، ألا يكون ذلك تناقضا؟ ليس هذا تناقض، وإنما كلامنا في كشف الشبهات كان في المسائل المجملة، فإن أعظم ما ألف فيه كما تقدم معنا كشف الشبهات. وأما هذا الكتاب العظيم فإنه فصل مسائل التوحيد تفصيلا عظيما، حتى إن جل مسائل التوحيد توجد في هذا الكتاب، في هذا الكتاب العظيم. فهذا الكتاب إذن كما هو معلوم هو أعظم كتاب يدرس في باب التوحيد. لذلك الذي يدخل في دراسة هذا الكتاب لا بد أن تكون عنده شيء من يعني مسائل التوحيد أو من فهم شيء من التوحيد، حتى يستطيع بعد ذلك أن يفهم ما سيأتي ذكره في هذا الكتاب. فإذن من وفى لنا شرطنا ولا هكذا؟ ها ما دام أن هذا الكتاب لعله يكون آخر كتاب سناخذه في باب التوحيد، وفي الحقيقة آخر كتاب وأحسن كتاب، نحب أن نأخذ بعض المقدمات قبل الشروع في الكتاب، لأنه ربما كما هو معلوم من درس هذا الكتاب لا يبقى له بعد ذلك إلا أن يكون مدرسا أو داعيا الله عز وجل في هذا الباب. لذلك ينبغي أن نتصور بعض المقدمات التي تتعلق بالتوحيد قبل أن نشرع في هذا الكتاب. المقدمة الأولى من هذه المقدمات التي سنأخذها: أولا معرفة قضية التوحيد. في هذه الأيام كما هو معلوم وفي غير هذه الأزمنة توجد حملات واسعة ضد قضية التوحيد، وكثير من الناس تجد أنه يظن أن قضية التوحيد هي قضية سياسية، أو يظن أنها مذهب من المذاهب الإسلامية، أو يظن أنه شيء يختص به بعض الطوائف التي تنتسب للإسلام، وهذا خطأ. فإن التوحيد هو دين الله عز وجل، وهو الذي أرسل الله عز وجل لأجله الرسل وأنزل الكتب، فلا بد للمسلم أن يعلم هذه الحقيقة، وأن جميع أهل الإسلام وجميع أهل المذاهب متفقون على أن التوحيد هو دين الله الحق، وأن من لم يكن موحدا لا يكون من أهل الإسلام البتة. فإذا قد يقول قائل: إذا كان الأمر كما تقولون، لماذا اختص بعض الطوائف بالاهتمام بأمر التوحيد وترك كثير ممن ينتسب للإسلام هذا الباب؟ ما هو سبب ذلك؟ أولا كما هو معلوم الله عز وجل لما أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم كان الناس في زمن الجاهلية يتخبطون في الشرك والظلمات والجهل والجور ونحو هذه الأشياء، فأرسل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا النور العظيم الذي هو أوله التوحيد والإيمان والبعد عن الشرك والعدل وغيره كما هو معلوم عندكم، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فإن محمد صلى الله عليه وسلم أخرج الناس من الظلمات إلى النور، أخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الجور إلى نور العدل والإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم عندكم أعظم ما كان يركز عليه هو هذا الباب، باب التوحيد. أعظم ما كان عسلم يركز عليه في دعوته هو هذا الباب، باب توحيد الله عز وجل. ويدل على ذلك أنه لما كان في مكة نحو 13 سنة كان يدعو إلى هذا الباب، وكان يقول للناس كلهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فإنه كما هو معلوم عندكم لم تفرض على الناس صلاة ولا فريضة إلا في ليلة الإسراء والمعراج، وهذا كان كما هو معلوم في أواخر عهد مكة. فقبل ذلك كله كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا الباب العظيم، ومع ذلك لما جاء المدينة كان تركيزه الأعظم هذا الباب. ومن تتبع أدلة الكتاب والسنة وعلم أحوال عسلم وسيرتي عرف حقيقة ذلك، وأن أهم الأبواب وأعظم أبواب الدين وأعظم ما يجب على العبد تعلمه وأعظم ما يجب على العبد أن يهتم به هو هذا الأمر، وهو باب توحيد الله عز وجل. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بل في سكراته وهو كان يهتم بهذا الأمر، بباب توحيد الله عز وجل. وتعلمون أنه لعن أولئك لأجل أنهم كانوا يتخذون المساجد قبورا أو يتخذون القبور مساجدا، وهذا كله من باب الاهتمام بتوحيد الله عز وجل. وهذا التوحيد في الحقيقة هو الأصيل في هذا العالم، لأن الله عز وجل كما أشرنا إليه ما خلق الناس إلا لهذا، إلا لأجل توحيد الله عز وجل. وكان الناس كما يقول ابن عباس رضي الله عنه من زمن آدم عليه السلام إلى نوح عليه السلام كانوا على التوحيد والإخلاص، كان بينهما نحو 10 قرون كان الناس كلهم على التوحيد والإخلاص، ما كان يوجد منهم مشرك، وإنما الشرك إنه بدأ في قوم نوح عليه السلام. إذن إذا كان الأمر كذلك فلا شك أن عهد الإسلام وهو عهد النبي صلى الله عليه وسلم عهد الرسول لا شك أن النور يتقوى فيكمل، كما قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، فإن هذا النور كمل بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن نور الإسلام يحصل له شيء من الظلمة، بمعنى أن بعض الناس قد يرتكب جرائم أو يبتدعون في دين الله عز وجل ما ليس منه أو ينحرفون عن سبيل الله عز وجل. ففي زمن عليه وسلم لم يوجد بدعة، وكذلك أيضا في زمن خلفاء الراشدين في زمن أبي بكر وفي زمن عمر وفي زمن عثمان وهكذا أظن في زمن علي، إلا أنه كما هو معلوم في أواخر زمن علي رضي الله عنه ظهرت فرقة الخوارج. وفرقة الخوارج أول ظهورها كما نشير إليه دائما ليس بسبب ديني، وإنما كان بسبب دنيوي، فهم أناس كانوا يتكلمون في الإمارة ولماذا جعل فلان واليا على البلدة الفلانية ونحو هذه الأشياء، كان أصل كلامهم يتعلق بالدنيا. ثم في زمن علي رضي الله عنه جعلوا القضية قضية دينية، حيث أنهم اعتقدوا بأن بعض الصحابة كفار، وبدأوا بذلك علي رضي الله عنه، وقالوا علي رضي الله عنه كافر، ومن كان مع علي كفروهم لأجل أنهم احتكموا إلى الرجال، الله عز وجل يقول الحكم إلا لله. فهذه البدعة وهي بدعة الخوارج إذن بدأت في أواخر زمن علي رضي الله عنه، في أواخر زمن علي رضي الله عنه. ثم بعد ذلك بعد هذا وجد وما زال رضي الله عنه حيا، لكن بعد التخلص من قتال الخوارج وذهاب فتنتهم وجد بعد ذلك الرافضة. فالرافضة أيضا كما هو معلوم كانوا أناس في الحقيقة لا سيما الذين كانوا في زمن رضي الله عنه كانوا أناسا أرادوا هدم الدين، فكما هو معلوم من القصص المعلومة أن علي حرقهم وأنهم ادعوا بأن علي له نحو هذه الأشياء. وهؤلاء الروافض في الحقيقة، وهذا اللي احنا نريد ننبه، هؤلاء الروافض في الحقيقة هم أناس ليسوا بمسلمين أصلا، وإنما هم أناس أرادوا أن يفسدوا دين الإسلام، وكانوا والله أعلم أناس عملاء إما لليهود أو للنصارى أو للدول التي كانت قوية في ذلك الزمن، كأنهم أناس كانوا مدعومين من بعض الجهات لأجل إفساد دين الله عز وجل. فالروافض من زمن الأول إلى الآن هم ناس مدعومون من الكفار، ولذلك تجد في ذلك الزمن وهم دائما لابد أن يكون لهم شعار، وشعارهم تقديس أهل البيت، شعارهم تقديس أهل البيت، وهذا كله إنما أرادوا لأجل أن يتستروا، وإلا في الحقيقة هؤلاء ليسوا بمسلمين أصلا، وهذا الذي نحن نريد أن نذكره في هذا الموقف. بعد ذلك كما هو معلوم الصحابة رضوان الله عليهم حذروا من الخوارج، وحذروا كذلك أيضا من الروافض، وبعد ذلك بعد تحريق أولئك خمدت الفتنة، وعاش الناس زمنا لا توجد بدعة إلا بدعة دنيوية، مثل بدعة النصب ونحو هذه الأشياء، بدعة دنيوية ليس بدعة دينية، إلى أن وجد بعد ذلك كما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بدعة الإرجاء. بدعة الإرجاء ظهرت بدعة في القرن الثاني أو في القرن الأول، في مع وجود صغار الصحابة كجابر بن عبد الله، ولذلك رد عليهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه وكان في صحيح مسلم. ووجد بعد ذلك أيضا بدعة القدرية في أواخر زمن الصحابة، ورد عليهم ابن عمر كما هو معلوم وأبو سعيد وغيره من العلماء من أصحابنا عليه وسلم. وبعد ذلك بعد هذا كله، وهذا في القرن الثاني، كانت توجد بدع، إلا أن الإسلام كان قويا، فأي بدعة تظهر ما تظهر إلا وتخمد بسبب قوة الإسلام في ذلك الزمن. والبدع التي ظهرت بعد ذلك ما ظهرت إلا على يد من يكون من الملوك، فالملوك هم الذين يظهرون بعد بعض البدع. فلذلك بعد ذلك في القرن الثاني ظهرت بدعة الاعتزال، وكان سوى ظهورك هم معلومة الدولة العباسية من المأمون ومن كان بعده، مأمون أبو جعفر المنصور ومن كان بعده. الشيء الذي أريده في ذاك في هذه الأزمنة كلها، في القرن الأول وفي القرن الثاني وفي القرن الثالث، كانت توجد بدع، لكن غاية هذه البدع كانت تتعلق بالأفعال أو بمسائل الأسماء والأحكام بالإيمان والكفر أو نحو هذه الأشياء، وما كان يجد عنده من يخوض في أمر دين الله عز أو في أمر ما يتعلق بالعلوم الإلهية، ما كان يوجد أبدا، إلا لما ظهر بدعة الاعتزال الذين يقولون بأن في صفات ويقولون بأن القرآن كلام الله عز وجل. بعد ذلك كما هو معلوم السلف رضوان الله عليهم كان كل واحد من الأئمة يهتم بأمر العقيدة، فيؤلف فيما يتعلق في ذلك الزمن، أي البدع التي توجد في ذلك الزمن. فلذلك تجدون أن بعض الأئمة ألفوا في القدر، وبعض الأئمة ألفوا في الردع الجهمية، وبعض الأئمة لأن أولئك الأئمة ما كانوا يكتبون عن فراغ، كانوا يكتبون لأجل رد على بدعة يعلمون أنها موجودة. لكن مع هذا كله الأمة الإسلامية في القرون المفضلة لم يوجد بينهم مشرك أبدا، مع أن فيهم نفي الصفات، من ينفي الصفات، فيهم يوجد من يقول بالقدر، من يقول بالإرجاء، من يقول بقول الخوارج، هذا كله يوجد، لكن ما وجد في الأمة الإسلامية من يقول بقول أهل الإشارات. لماذا؟ لأنهم كان عندهم شيء واضح، النبي عليه السلام أرسل لذلك، وأيضا كان عهد النبي عليه السلام قريب، النبي عليه السلام ما حارب بني عمام إلا لأجل هذه القضية. فلذلك في القرون المفضلة لم يوجد أحد منهم يتكلم في باب التوحيد، أي يقول يعبد غير الله عز وجل، أو أن يشرك بالله عز وجل، أو يعتقد الوسطاء والشفاعة، هذا ما كان يوجد أبدا. من أين جاء هذا الأمر؟ جاء هذا الأمر من قبل الرافضة، وذلك في القرن الرابع. في القرن الرابع كان بعد إذهاب أولئك الروافض الذين هم كانوا السبعية، وجد بعدهم في القرن الرابع أناس من الروافض، وهؤلاء ليسوا بمسلمين البتة، فلذلك هؤلاء كانوا ينتشرون سرا، بمعنى لهم كتب ولهم مبادئ لكن لا يعلمون لهم قائل، وهذا مما يدل على أن هؤلاء مدعومون من جهات، وأن هؤلاء ما هم من أهل الإسلام أصلا. فأول من ظهر في ذلك الزمن قوم يسمى إخوان الصبا، ولهم رسائل في القرن الرابع، إلا أنه ما كان يعلمهم أحد حتى الدول، لأن كما معلوم الدول الإسلامية لو علمت في ذلك لوقت القاتل لقاتلوهم ولقتلوهم كلهم. كان هؤلاء يقولون لهم رسائل فقرأت بعضها، إلا أن هذه الرسائل من ذا إلى الآن لا يعلم مؤلفهم. وبداية هذه الرسائل لما تقرأ معناه هو الدعوة إلى الشرك، أول لما تقرأ يقولون فيه فإنه ينبغي لكل من آمن بالله أن يتقرب بأنبياء الله وبرسله وبالصالحين وبالهكذا تجده، يعني هؤلاء كانوا يدعون إلى الشرك. فهم أول من أدخل في الإسلام الدعوة إليه، شركهم الروافض. وهؤلاء إخوان الصبا كما تقدم كان من بعد ذلك من أحفادهم هذا المشهور عند الناس ما يسمى ابن سينا. ابن سينا هو من أحفاد إخوان الصبا، وهو كان كافرا كما هو معلوم، ما هو مسلم أبدا، لكن كان من أولئك، ولذلك كان يفتخر أن أبوه كان من إخوان الصبا وأنه كان من هؤلاء الطوائف، وهؤلاء كلهم كما تقدم معنا ليسوا مسلمين. الشاهد الذي نريد أن ننبه من أين حصل لأهل الإسلام الشرك؟ حصل لأن أولئك كانوا ينشرون هذه الأشياء سرا بحيث لا يعلم الناس، والناس كما هو معلوم عادة أولا الشيطان من جانب يزين هذا الباب، وجانب ثاني وهو أن الناس غالبا يعظمون الصالحين كما هم معلوم، يعظمون الأنبياء ويعلمون نقصهم بحيث كل واحد يعلم أن عنده ذنوب عند هذه الأشياء. فإذا قيل أنت عندك ذنوب وأنت ما تستحق أن تعبد عز وجل أحدا، لا بد أن هذا ولا بد تعظم نبي الفلان، لا شك أن نفوس كثيرا ما تقبل هذا مباشرة، لكن في الحقيقة مع هذا الظهور ومع هذا النشر ما استطاعوا يظهرون كلامهم إلا في القرن الرابع بل في القرن الخامس. ومع ذلك بعد ذلك الأئمة رضوان الله عليهم ردوا عليهم وحذروا وكفروا، ومن أوائل من رد عليهم ما من قرن. إذن أنا أريد أن يعلم هذه الحقيقة، لأن أكثر الناس يقولون دعوة التوحيد ما هي دعوة إلا دعوة ابن عبد الوهاب، هؤلاء الوهابي هم الذي جابوا لنا التوحيد، هذا دين الوهابي يقولون الناس دين الله، هذا هو دين الله عز وجل. لكن أريد أن أفهمكم من أين جاء وقال هؤلاء هذا هو دين الوهابية. الناس لما حصل لهم هذا في ذلك القرن الخامس الأئمة الذين كانوا موجودين كانوا ينكرونهم، ولا شك أن أولئك الأئمة رضوان الله عليهم كانوا يقولون هذا شيء بسيط. ولذلك صحيح لا تجد في كتب أهل العلم القدماء الذين كتبوا في الاعتقاد لا تجد عندهم يفصلون باب التوحيد. لماذا؟ لأن هذا الشيء ظاهر وهم يفصلون شيء، أصلا الناس كلهم على توحيد الله عز وجل. لكن من ذلك الوقت القرن الخامس إلى القرن نحن فيه كان الأئمة يتكلمون في باب التوحيد. في القرن الخامس مثلا الإمام ابن عقيل رحمه الله صاحب الفنون كان هو من علماء القرن الخامس، وهو من أوائل من رد على أولئك. أولئك كان انتشارهم كان عن طريق الدولة الفاطمية، والدولة الفاطمية كان معلوم هي دولة رافضة، وهم ما انتشروا إلا لهذا، هم أول من بنى القبور وهم الذين زينوا عبادة القبور وعبادة الأولياء، هم هؤلاء وكانوا لهم دولة كما هم معلوم. فالذي له دولة لا شك أنه يستطيع ينشر أشياء ما يستطيع أن ينشر الفردي. هؤلاء هم الذين نشروا الشرك. الإمام ابن عقيل رحمه الله كان معايش تلك الدولة وهي دولة الفاطمية، والعلماء أجمعوا على تكفيرهم. ولذلك من الأشياء التي ينبغي أن تعلم أن هؤلاء هم الذين أحدثوا كثير من البدع، يعني بدعة المولد بل بدعة الموارث كلها من أحدثها تلك الدولة. لماذا أحدثوا؟ يعني لا تظن أن أحدثوا لأجل الديانية لأجل أن يحبون يسلموا، لا، لأجل أنهم لما علموا أئمة ذلك الزمن القرن الخامس كفروهم وبيّنوا أنهم مرتدون عن دين الإسلام، بل حكموا دولة مصر ودولة المغرب التي كانوا يحكمون أنها دولة كفرية أنها من بلاد الكفر. لما أجمع العلماء على ذلك بعد ذلك هؤلاء حاولوا أن يزينوا للناس أن دينهم دين صحيح. ماذا بدأوا؟ بدأوا بالمولد، حتى يقول الناس هؤلاء كيف تقول أنهم كفار وهم يعظمون على السلام. لذلك تجد أن بدعة المولد هي أصلها بدعة الرفض، جاءوا لأجل إيش يا أخوان؟ لأجل تدين الشرك، جاءوا لأجل تدين والتستر أنهم يقول هؤلاء مسلمون وأنهم ليسوا بكفر، وإلا فهم هؤلاء كفار ما هم مسلمون أصلا. الشاهد أنه في القرن الخامس كان ابن عقيل والأئمة أولئك ردوهم، حتى ابن عقيل رحمه الله كفرهم قال هؤلاء كفار، هؤلاء كفار، ولا خلاف بين أهل العلم أن هؤلاء كانوا كفارا. وبعد ذلك في القرن السادس كان الأئمة أيضا ينكرون عليهم، ممن أنكر في القرن ده فيما أذكر الإمام الجوزي رحمه الله له كلام طيف الرد على القبوريين وعلى أولئك الباطنية الذين كانوا يعبدون القبور، هذا في القرن السادس. كذلك في القرن السابع كان يوجد أئمة ينكرون هذه الأشياء، وإن كان لا شك يا إخوان كل ما تأخر زمن يوجد شيء من الغموض والخفاء. لماذا؟ لأن البدع تنتشر بين المسلمين، فالبدع إذا انتشرت بين المسلمين لا شك أن كثير من الناس يقول هذا إذن يعني شيء عادي، بعض الناس ربما يستحسن، ربما بعض الناس يقول يعني ما ينكر أو لا يرى أن هذا شيء مثلا شيء كونح هذه الأشياء كما معلوم عندكم. وبعد ذلك وجد قرن النووي القرن السابع، وهذا أيضا قرن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد النووي، كذا وغيره من الأئمة كانوا أيضا ينكرون هذا الأمر وهو الشرك بالله عز وجل، يبينون التوحيد إلى أن وجد قرن عبد الوهاب. يعني ما من قرن ما من قرن كما بين أئمة ما من قرن إلا وكان فيه أناس من أهل العلم والتوحيد ينكرون على أهل الشرك ويبينون الناس التوحيد. هذا أعتقده وهذا مقصودي أنا. يعني الأمر ما هي المسألة ما هي لابن عبد الوهاب ولا لتلاميذة ابن عبد الوهاب. ما من قرن من قرون الأئمة من بعد القرن الخامس إلى قرن عبد الوهاب إلا وكان من الأئمة من ينكر على أولئك. لكن هؤلاء ماذا حصل لهم؟ هؤلاء ما كان معهم دولة، كان غاية ما عندهم أنهم ينكرون إنكارا فرديا. وتلك الدولة وهي الدولة العثمانية لا سيما في قرن الأخير كانت هي التي تزين للناس هذه الأمور، وهذه حقيقة لا يجوز إنكارها. هم الذين كانوا يزينون للناس هذه الأمور، هم الذين حصل بسببهم الضعف العظيم في أهل الإسلام. وبعد هذا كله، وهذا في قرن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، أظهر هذا الأمر هو توحيد الله عز وجل الذي ساعد من عبد الوهاب. ما هو يعني ما الذي جعل الناس يقول هذا الدين دين عبد الوهاب؟ الذي جعل هذا أن عبد الوهاب ما رضي، يعني اعلموا أولا أن في زمن عبد الوهاب مشايخ كانوا ينكرون هذا الأمر. كان في المدينة إمام من أئمة الحديث مثل محمد الحياء يسمونه محمد السندي أو غيرهم، كانوا ينكرون هذه الأشياء، كانوا يتأنون من هذه الأشياء. لكنهم معلوم أولئك الأئمة ما معهم، إيش معهم حتى يستطيعون ينكرون على الناس هذا أو يرفعون السيف على الناس؟ ما يستطيعون هذا كما هو معلوم. لكن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا من فضل الله عز وجل، ما سكت، قال الأمر لابد من تحريره، فاستعان ببعض الدول لأجل، وقد أقام دعوته على أصول الأربعة، وهذا اللي ساعد عبد الوهاب. أولا قال لابد نحن نبين للناس التوحيد ونحذر من الشرك. الثاني قال لابد أن نقيم الحجة على الناس، هذه إقامة الحجة على الناس. الثالث قال لابد أن نكثر من كان يفعل هذا بعد إقامة الحجة. الرابع قال لابد من قتالهم. هذه الأصول الأربعة لو تأملت فيها هي أصول محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل. ابن عبد الله غاية ما في الأمر أخذ هذه الأصول الأربعة، أخذ هذه الأصول الأربعة في دعوة الله عز وجل، ولذلك جعل الله عز وجل فيه نفعا عظيما ونشر التوحيد بسبب. ولذلك يقول في بعض رسائله، يقول هذا لست أنا متفرد به، قال راسلت كثير من الأئمة، هو صحيح أرسل رسالة ورسائل كثيرة من المجيب في الدروس، قال راسلت كثير من الأئمة، قال فوافقوني، لكن أنا الذي ساعدني قال السيف. هكذا يقول، قال الذي ساعدني أنا السيف. ولذلك يا أخوان من قرأ أبيات ابن الأمير رحمه الله صنعاني التي أثنى على ابن عبد الوهاب رحمه الله، يعني لا تظن أن ابن الأمير الصنعاني عالم كبير، وهو أكبر من عبد الوهاب 15 سنة، وهو كان يدعو إلى توحيد لربما قبل ابن عبد الوهاب، ومع هذا كله ما استطاع أن ينشر الناس أن ينشر توحيد العز على كما هو معلوم على قوة. ولذلك لما سمع ابن عبد الوهاب ما سمع أرسل تلك القصيدة العظيمة، وكان من أبيات هذه القصيدة أن يقول كنت أظن أنا الوحيد في هذه الطريقة، يعني تفهم إيش؟ أنه كان على هذا الطريق قبله، أنه ما كان الأمر أن هذه قضية عبد الوهاب، عبد الوهاب الذي أتى به، لا، ما هو الأمر هكذا. وإن أمير الصنعاني أعلم من عبد الوهاب ولا شك فيه، وما كان يعرف من عبد الوهاب أصلا لما كان يدعو إلى توحيد الله عز وجل. وهكذا أيضا من كان قبل من الأئمة من الوزير ونحو، لكن ما كان معهم سلطة. ابن عبد الوهاب رحمه الله كان معه سلطة كما هو معلوم، كان يلزم الناس إلى أن وصل إلى حرم كان يلزم الناس هذا الأمر. هذا الذي جعل الناس يقول هذا دين إيش يا أخوان؟ هذا دين الوهابية. ليس معنا أن هذا الدين هو دين عبد الوهاب. غاية ما في الأرض، غاية ما في الأمر أن عبد الوهاب نصر الله عز وجل به دينه، وأن عبد الوهاب هو من أظهر دين الله عز وجل على الأصول التي أظهر به دين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو فقط، هذا غاية ما في الأمر. فلذلك من الخطأ أن يقال هذا دين عبد الوهاب أو دين عبد الوهاب. ومع ذلك أيضا لا شك أن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يعيش أشياء بلاد نجد، وهي تعتبر كانت في الدولة العثمانية بلاد بادية، لأن بعضهم يقول أن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية، هذا كله كذب. بلاد نجد ما أحد حولها، كان بلاد بعيدة بادية وما أحد يأتي إليها أبدا، وكان اسمها معلوم كلما تكون بلد بادية كان معلوم يكثر فيها أشياء، يكثر فيها الخرافة، يكثر فيها السحر. عين أشياء لأجله ألف هذا الكتاب الذي هو كتاب التوحيد، ولذلك يعتبر هذا الكتاب أحسن كتاب في باب التوحيد، ولم يستطع أحد أن يؤلف مثله لا في زمنه ولا بعده ولا قبله. أما قبل قد أشرنا إلى ذلك، قبله لأن الناس أصلا كانوا على توحيد الله عز وجل، ولما وجد شيء من هذا كان الناس ينكرونه، لكن ما كان لهم سلطة، ما كانوا هذه الأشياء. فلأجل هذا صارت هذه الدعوة بعد ذلك دعوة التوحيد، كان سمى بدعوة الوهابية، كما تقدم معنا في دروس الشبهات أن هذا لا نكير. يعني لو قيل شخص مثلا، لو قال أنا وهابي أو قيل لا أنت وهابي، ما في شيء، أنا وهابي إيش في؟ أنا وهابي معناه أنا عطيشة مع عبد الوهاب، يعني أنا وهابي ما هو معناه أنا ضال أو أنا مثلا مبتدئ أو أنا معي فرقة، لا، الوهابي هم في القرن هي الفرقة الناجية وهي الطائفة المنصورة، وأولئك قالوا في أهل السنة وهابي، وقالوا فيهم حشوي، وقالوا فيهم ما قالوا. الأمور ما تغير، معناه أن الوهابية ما أحد يستطيع يقول الوهابية عندهم خطأ في باب العقيدة أو الوهابية فعلوا شيئا يخالف دين الله عز وجل، ما أحد يستطيع هذا. ولذلك كما تقدم معنا هؤلاء الوهابي نحن معهم، أنا معهم لأنه نصروا دين الله عز وجل. وما المعنى شخص يقول مثلا أنا وهابي؟ لذلك كما تقدم عن فتوى الشواذ أن كثير من الأئمة بعد ذلك يقول إذا قيل أنت وهابي يقول الحين صحيح الوهابية، والوهابية يرون كذا وأنا وهابي، إيش في هذا؟ هذه مقدمة من تلك المقدمات التي أردنا بها الرد على من يظن أن هذا الدين توحيد الله عز وجل هو دين عبد الوهاب. هذا الدين ليس دين عبد الوهاب، وإنما هو دين الله عز وجل، وإنما كما هو معلوم حصل له ظلم في بعض الأزمنة، وبعد ذلك ظهر على يد هذا الإمام ومن كان بعده من الأئمة. وجزاكم الله خير، الحمد لله رب العالمين.